أهلاً بكم في غوصنا العميق اليوم. رحلتنا الاستكشافية هذه المرة تأخذنا إلى تفاصيل قد تبدو للوهلة الأولى مجرد أرقام طبية، لكنها في الحقيقة تخفي قصصاً أعمق بكثير.
أهلاً، فعلاً، نحن اليوم نعتمد على تقرير استقصائي ميداني ممتاز جداً نشر في موقع نسوان فويس.
بالضبط، التقرير للكاتبة إكرام فرج، وعنوانه الملاريا في اليمن مرض يزدهر في الظل، يعني العنوان وحده يجعلك تتساءل.
طيب، مهمتنا اليوم ليست مجرد الحديث عن الملاريا كمرض طبي بحت. نحن هنا لنفكك كيف تتحول هذه الأمراض إلى تهديدات صامتة.
تهديدات تنمو في الهوامش.
تنمو تكبر عندما تتقاطع الأزمات الإنسانية مع التحولات المناخية وطبعاً ضعف البنية التحتية. هدفنا هو قراءة ما وراء الأرقام الرسمية لنفهم الواقع المعيشي الحقيقي للناس هناك.
جميل جداً. دعنا نبدأ من هذه النقطة بالتحديد، وهم الاستقرار، أو ماذا تخفي الأرقام الرسمية؟ يعني إذا نظرنا إلى البيانات الصحية لساحل حضرموت في الربع الأول من عام 2026، سنجد شيئاً غريباً.
غريباً كيف؟ تقصدين الانخفاض في الحالات؟
انخفاض ملحوظ جداً، نتحدث عن عشرات الحالات فقط. مديرة إدارة الترصد الوبائي الدكتورة رولا بدريس صرحت بأنه تم تسجيل حالتين مؤكدتين فقط في شهر مارس.
حالتين فقط تماثلتا للشفاء مع وجود 10 حالات اشتباه.
بالضبط، ومسؤول وحدة الملاريا بالمكلا صلاح عبد القادر بسندوى قال إن هذا التراجع يعود لتدخلات البرنامج الوطني،
يعني توزيع الناموسيات وحملات الرش والفحوصات السريعة في مناطق مثل حضرموت والحديدة وعدن.
يعني على الورق هذه الأرقام تبدو كشهادة تفوق مبهرة، لكن قراءة هذه التقارير تشبه النظر إلى سطح بحر هادئ تماماً.
لكن البحر الهادئ يخفي الكثير.
فعلاً، ألا يعني وجود حالات اشتباه أن هناك تيارات مخفية تحت السطح؟
طيب، هذا التشبيه دقيق جداً. الخطر الحقيقي هنا، وكما أشارت الدكتورة بدريس نفسها، يأتي من الحالات الوافدة.
الحالات التي تأتي من خارج حضرموت؟
من محافظات مجاورة مثل شبوة والمهرة. هنا يجب أن ننظر للصورة الكبرى. الأوبئة لا تعترف بالحدود الإدارية أبداً.
يعني لا يمكنك أن تقول أنا قضيت على المرض في مدينتي بينما جاري يعاني منه.
بالضبط، المرض ينتقل مع حركة النزوح المستمرة، وهذا يجعل هذا الاستقرار الرقمي الذي نراه استقراراً هشاً ومؤقتاً جداً.
طيب، إذا كانت حركة النزوح تجلب المرض، فما الذي يجعله ينفجر فجأة في بيئة معينة؟ هذا يأخذنا مباشرة إلى دور المناخ.
العوامل المناخية والبيئية هنا تلعب دور البطولة للأسف.
التقرير ذكر المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة التي ضربت ساحل حضرموت أواخر مارس الماضي.
تحولت السيول إلى برك مياه راكدة.
السقايات والخزانات المكشوفة امتلأت، وهذا أدى لانتشار كثيف للبعوض والذباب.
وهنا يظهر الارتباط الوثيق بالفقر وضعف البنية التحتية. غياب شبكات الصرف الصحي، المباني غير المكتملة، وحتى سوء تخزين المياه.
لكن لحظة، يعني المطر ظاهرة طبيعية تحدث في كل مكان في العالم.
أكيد.
لماذا يتحول هطول المطر هنا، في هذه المنطقة، فجأة إلى نقطة تحول بيئية مقلقة وكارثة صحية؟ يعني لندن تمطر دائماً ولا نرى ملاريا.
شوف، الملاريا لا تنتشر بمعزل عن الواقع المعيشي. المطر وحده ليس المشكلة.
إذن المشكلة فيما يحدث بعد المطر؟
بالضبط، الظروف المناخية تتضافر مع البنية التحتية الهشة. غياب الصرف الصحي مع الفقر يخلق بيئة حاضنة ومثالية لتكاثر البعوض.
يعني المياه تقف ولا تجد مكاناً لتتصرف فيه؟
وتصبح مستنقعات، والمستنقعات تسبق دائماً قدرات الوقاية المتاحة في مثل هذه الظروف الصعبة.
هذا مرعب فعلاً. طيب، مع هذه البيئة الحاضنة السريعة التطور، كيف تتصرف الجهات المسؤولة؟
هنا تبرز الفجوة الشاسعة، يعني فجوة حقيقية بين التخطيط الرسمي ومعاناة المجتمع المحلي.
التقرير ذكر جهوداً للتوعية. مسؤول وحدة الملاريا تحدث عن وجود نحو 830 متطوعة في التثقيف الصحي بمديريات ساحل حضرموت.
هذا رقم كبير وجهد مقدر، لكن في نفس الوقت هناك تراجع مستمر في دعم المنظمات الدولية،
وهذا يهدد استمرارية هذه البرامج من الأساس.
ولدينا شهادات حية من الأهالي توضح هذا التناقض.
صحيح، التقرير نقل شهادة فاطمة محمد من الريدة الشرقية، وصفت كيف أن المياه تبقى لأيام والأطفال يحرمون من النوم وتنتشر حميات مجهولة.
وهناك شهادة أخرى لافتة جداً من هناء سالم من مديرية الشحر.
التي وصفت النمط المكرر لحملات الرش.
فعلاً، قالت إن حملات الرش لا تأتي إلا بعد انتشار المرض، يعني بعد أن يقع الفأس في الرأس كما نقول.
يعني هذا يبدو تماماً كأنك تذهب لشراء طفاية حريق بعد أن يحترق المطبخ بالكامل. طيب، لماذا تكون الاستجابة دائماً متأخرة؟ لماذا هي مجرد رد فعل بدلاً من أن تكون استباقية؟
هذا التناقض بين تفاؤل التقارير المكتبية للبرنامج الوطني والواقع الميداني له أسباب هيكلية.
تقصد بطء الاستجابة في النظام الصحي نفسه؟
بالضبط، النظام الصحي يعتمد بشكل متزايد على الدور المجتمعي لمواجهة نقص الدعم الدولي، لكن الوقاية الحقيقية يجب أن تسبق تشكل المستنقعات وليس بعد أن تتكاثر فيها يرقات البعوض.
طيب، عندما يتأخر النظام الصحي بهذه الطريقة، من يدفع الفاتورة الأكبر؟
الفئات الأقل حظاً والأكثر هشاشة في المجتمع.
التقرير يشير إلى أن الشباب والذكور هم الأكثر عرضة للإصابة ميدانياً بحكم خروجهم وعملهم.
هذا صحيح من حيث التعرض المباشر، لكن النساء والأطفال هم الفئة الأكثر هشاشة من حيث التأثير.
بسبب ضعف المناعة؟
ضعف المناعة وسوء التغذية، والأهم من ذلك صعوبة الوصول للخدمات الصحية.
يعني إصابة المرأة في هذه القرى تعتبر حقماً بمعاناة مضاعفة؟
معاناة مضاعفة قد لا ترصدها الإحصائيات الرسمية أصلاً. إذا مرضت الأم، تنهار منظومة الرعاية في المنزل بأكمله.
قصة أم مجدي التي ذكرتها إكرام فرج في التقرير تجسد هذا تماماً.
قصة قاسية جداً.
رحلتها الشاقة للبحث عن مرفق صحي قريب لإنقاذ طفلها من حمى كادت تفتك به، مسافات طويلة ومواصلات صعبة فقط لتجد من يعالجه.
وهذا يقودنا لتساؤل مهم حول ما لا نراه في السجلات.
فعلاً، يعني من المذهل والصادم أن هذه المعاناة المضاعفة للنساء والأطفال قد لا تسجلها الإحصائيات الرسمية. طيب، هل نحن نتعامل مع أشباح في السجلات الطبية لأن النظام ببساطة لا يستطيع الوصول إليهم؟
للأسف، نعم، هؤلاء هم أشباح السجلات. هذه هي قصص الهامش، وهي التي تمثل الحقيقة الأكثر صدقاً وواقعية. المعركة، خاصة ونحن نتحدث في سياق مكافحة الملاريا، ليست معركة طبية بحتة. هي معركة مع الفقر، مع سوء التخطيط، ومع الخدمات الغائبة.
إذن يمكننا القول أن الملاريا ليست مجرد بعوضة.
أبداً، الملاريا هي السلسلة الطويلة من الاختلالات المتراكمة.
سلسلة تبدأ من بركة ماء راكدة أمام المنزل وتنتهي بنظام صحي يتحرك متأخراً في ظل تراجع الدعم الدولي،
وتدفع ثمنها أسر لا تملك حتى رفاهية الوصول إلى مستشفى لتسجيل حالة الإصابة ضمن تلك الأرقام الرسمية المتفائلة.
تماماً، وهذا يتركنا أمام فكرة أخيرة ومستفزة للتأمل.
تفضلي.
إذا كانت التحولات المناخية تغير أنماط الطقس في جميع أنحاء العالم وتخلق ظروفاً استثنائية وعواصف لم نعتد عليها، فكم عدد الأمراض المنسية أو التي نعتقد أننا سيطرنا عليها تماماً والتي تنتظر بصمت في الهوامش حول العالم اللحظة المناسبة أو العاصفة القادمة لتجاوز كل دفاعاتنا الطبية الحديثة؟